ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في الحلقة الرابعة يمكن أن تكون الخاطرة التي سنبني حولها كلمتنا حول وبضدها تتميز الأشياء. قال الله عز وجل: إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. للأسف كثير من الناس لا يشكر هذه النعمة رغم أن أحسن الأشياء وأطيبها العافية، ولولا مرارة البلاء لما وجدت النفس حلاوة للرخاء. فإذا أردت أن تعرف الشيء بفضله فانظر إلى ضده، ستعرف مدى الدقة ومدى النعمة التي وفقها الله عز وجل لك وأعانك ويسر لك ويفتح عليك بها. أخي الكريم، المرض سجن البدن والهم سجن الروح. إذا تململت وتضايقت من مرضك فاعلم أن هناك مرضى يتمنون ما أنت فيه، يتمنون عشر ما أنت فيه من النعيم. ولهذا حينما ينظر الإنسان الأمراض التي اغتالت كثيرا من الناس يقول الحمد لله. قال بعضهم: لا يعرف طعم العافية إلا من نالته يد العلة. وقال محمد ابن سلام الجمحي: الإنسان في غفلة حتى يوقظ بعلة. وعن حميد بن هلال قال: مطرف بن الشخير: نظرت ما هو الخير الذي لا شر فيه، فإذا هو أن يعافى العبد فيشكر. وعنه قال: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ونظرت في النعمة التي لا يشوبها كدر فإذا هي العافية. وسئل ابن عيينة عن قوله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، وقول: اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لي. قال فسكت سكتة طويلة ثم قال: بل قول لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. ثم قال: لقد قرأت صفة سليمان مع العافية التي كان فيها نعم العبد إنه أواب. قال: وقرأت صفة أيوب مع البلاء فكان نعم العبد إنه أواب. فاستوت الصفتان وهكذا، فهذا معافى وهذا مبتلى، فلما اعتدل كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر. الحقيقة يا إخوة أن هذه المقدمة أردت أن أقدم بها لأضرب مثالا بالعبد الفقير. كنت بفضل الله عز وجل معافى، أسير في هذه الأرض سيرة وأخطو خطا سريعة وأجري وألعب وأتحرك برجلاي في كل دروب الخير والدعوة، ولله الحمد والفضل والمنة. ثم قدر الله عز وجل على عبده مرضا، هذا المرض جاءني بلا سبب. ولما ذهبت للطبيب وعلمت المرض وبحثت عنه وسألت يعني عددا كبيرا من الأطباء في مصر وخارج مصر، قالوا: إنما أصابك هو من الأمراض النادرة وهو من جملة البلاءات، ونسأل الله تعالى أن يرفع عنك هذا البلاء. حدث عندي ما سميته بالمتلازمة المرضية، لما حصل إن تم منعي من الحركة تماما لشهور، هذا شيء لم يحدث لي في حياتي قط. لا أذكر أنني نمت على سريري يوما واحدا على بعضه كده، يعني يوم أو يومين، يعني ما حصلش. فأن أجلس شهور بهذا الأمر، حدث لي ما يعرف بالمتلازمة المرضية. إيه بقى المتلازمة المرضية دي؟ إن بدأ يحصل عندي حاجات ورتني نعم أنا حرمت منها وما كنتش باخد بالي منها. مثال: الحرمان من راحة البال فور علمي بهذه الأمراض، الإحساس بالخوف من مصير رأيته مع من سبقني، تلاعب الشيطان بي أحيانا، يتلاعب بك الشيطان ويخوفك ويحزنك ويجعلك تسيء الظن في بعض الأحيان، كذلك الحرمان من متعة الحياة. تخيل أنك تسير وفجأة توقفت عن السير، فجأة توقفت الحياة فجأة. ثم حدث الخوف من المستقبل وبداية القلق وقلة الاطمئنان، توقف الحياة فجأة أحدث عندي اضطرابا بالغ الشدة. ومن ذلك إن أنت فجأة بقيت لا حول لك ولا قوة، وده بيفكرني بحكم النفس على النفس. هذه الكلمة تقال دايما في بعض الأمكنة، حكم النفس على النفس، هي دي نفس الفكرة. إن أنت تبقى نايم مستني حد يطببك، مستني حد ياخد بإيديك، مستني حد يساعدك، مستني واحد يجيب لك الدواء، أنت مش قادر تشيل ولادك، ما أنتش قادر تتحرك الحركة الطبيعية العادية اللي بيقوم بها أي إنسان. كذلك حدث عندي ما يعرف بالتشتت بسبب آراء الأطباء المتضاربة. عارف، اختلف الفقهاء، هي نفس الفكرة، واختلف الأطباء بقى ويسيبوك بقى، اختلف الأطباء وكل واحد بقى إيه، انت بقى مع نفسك بقى. الاحساس بالسلب بعد العطاء، وده كان احساس يكاد ان يقتلني في بداية هذا المرض. الاحساس بانك صرت عاجزا، الاحساس بثقل النفس على من حولك، الاحساس بالذلة في بعض المواقف للغير حتى ولو كان الغير ده اقرب انسان لك. احيانا كنت أشعر بكسر النفس بسبب الآلام التي لا يعرف لها في الطب علاجا. الحرمان من نعمة المشي والسير على القدمين جعلني أتوقف. من جملة الحاجات اللي حرمت منها فجأة الحرمان من نعمة التريض، الحرمان من نعمة تحريك العضلات بسهولة ويسر دون آلام، الحرمان من نعمة النوم والتقلب بيسر وسهولة. يا عارف نعمة التقلب دي نعمة، تخيل أنه يعني يفرض عليك أن تنام بطريقة ووضعية معينة، لا يمكن أن تنام إلا بها. نعمة التبول، يا لما في المستشفى المفترض ان مع العمليه الجراحيه بيتعمل لك حاجه اسمها قسطره، لان طبعا بيبقى انت صايم قبلها ب 12 ساعه وبتتركب لك محاليل، فشيء طبيعي ان هذه المحاليل تريد ان تخرج وانت معمول لك تخدير، صح؟ فهيتخرج ازاي؟ المفروض ان هي بتعمل قسطره، فيقوم طاقم التمريض الطيبين ربنا يصلح حالنا وحالهم نسوا يعملوا لي القسطره دي، نسوا يعملوها. فلما بدأ البنج يتسحب مني حصل آلام تشبه آلام وضع المرأة بعد حملها، آلام لا تطاق. وطلبت الطبيبة والأطباء قبل ما جم يكشفهم، جولي بعدها بساعتين ونص ولا حاجة. أنا كنت حقيقة أشعر بأنني أريد أن أضرب رأسي في الحائط من شدة الألم. فبيقولوا لي أنت حاسس بإيه؟ قلت لهم حاسس إن أنا هنفجر. يعني أنا شخصت رغم إن أنا مش طبيب. فبمجرد ما وضعت الأيادي عليا بتاعت الأطباء قالوا انقذوه، ده معرض انه يجي له فشل كلوي حاد. ليه؟ تخيل بقى لك انت كل الوقت ده دون تصريف. ما ان عملوا القسطره في دقائق معدودات ذهب الالم. نعمه التبول، نعمه الاخراج بيسر وسهوله. سبحان الله العظيم. نعمه ان تعيش كالناس، تدخل الخلاء وحدك، تطهر نفسك بيديك، تسير بفضل الله عز وجل دون آلام. نعمة أن يحفظك الله عز وجل وأن يحفظ جسمك من أمراض الإمساك والإسهال. تخيل أنت ممنوع من الحركة لمدة 3 شهور، إما على السرير وإما يعني إذا أردت أن تقوم، إما أن هم الناس تحملك وبطريقة معينة، أو أن أنت تمشي على المشاية دون أن رجلك الموقوفة العملية دي تنزل على الأرض تماما لمدة 3 شهور. تخيل بقى. فأنا يعني تخيل أنت ما فيش الأكل بتاعك ده كله، مهما تعمل لازم يحصل بقى لك إمساك وإسهال ومش عارف إيه وكلام ده، ولازم تاخد كل أنواع الملينات وتاخد كل مش عارف ايه علشان تبقى انسان شبه طبيعي. سبحان الله العظيم. الحرمان من النعم الدينيه. يا تخيل بقى لما يتقاعد، لا انت عارف تصلي جمعه ولا عارف تصلي جماعه ولا عارف تصلي عيد، ولما اولادك ينزلوا وانت قاعد. نعمتي الركوع والسجود. يا تخيل فجاه أنت ممنوع من الركوع وممنوع من السجود. الحرمان من زيارة أهلك ووالديك. فجأة أنت ممنوع من النزول وقد قدر عليك رزقك في هذا. الحرمان من التلذذ بممارسة أعمالك وشغلك. الإحساس بالعوز النفسي. الانتكاسة النفسية. تخيل الإحساس اللي كان جالي، لا سيما مع كثرة كلام الأطباء، كان جاي لي إحساسين. إحساس إن دي استراحة محارب ودي منة من الله عز وجل عليك عشان تبدأ بقى تستدرك ما فاتك وتبدأ تظبط أحوالك قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. والإحساس الثاني إن دي يا عم حاج علي إما أنها تكون مغادرة مؤقتة، يعني رحيل مؤقت، أو دي بقى بداية للمغادرة الدائمة من هذا الوهم الذي نعيش فيه اللي بيسموه الدنيا. ومع كل هذا كنت أترقب الفرج من الله عز وجل ولا زلت. ولأن الله قال إن الإنسان لربه لكنود، أي يعدد المصائب وينسى النعم، فحاشا لله أن أعدد المصائب وأن أنسى النعم. قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال أبو عبد الرحمن المغازلي دخلت على رجل مبتلى بالحجاز فقلت كيف تجدك؟ فقال أجد عافيته أكثر مما ابتلاني به، وأجد نعمه علي أكثر من أن أحصيها. وجاء رجل إلى يونس ابن عبيد فشكى إليه ضيقا في معاشه واغتماما بذلك، فقال له أيسرك ببصرك 100,000؟ قال لا. قال فبلسانك 100,000؟ قال لا. قال فبعقلك 100,000؟ قال لا. فقال: أرى لك مئين ألوفا ثم تشكو الفاقة، اذهب يا غني فقد أغناك الله. ويحكى أنه لما قدم سعد بن أبي وقاص مكة وقد كف بصره، أسرع إليه الناس يسألون الدعاء وكان مجاب الدعوة، فجعل يدعو لهذا وهذا، فقيل له: أنت مجاب الدعوة وأنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم وقال: قضاء الله عندي أحسن من بصري. وقال شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أنها لم تكن أعظم منها، وأنه رزقني الصبر عليها، وأنه وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأنه لم يجعلها في الدين. أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ علشان أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى إن ابتلى فكم عافى. يا كم من النعم والمنن الخفية والجلية ما كنت لأنتبه لها لولا هذا المرض. عرفت إن أنا مغموس كده، عارف أنت محطوط كده بتقلب في نعم الله وأنا مش واخد بالي، مش واخد بالي فعلا. ليه؟ لأن حصل إلف للإيه؟ للعادة وإلف للنعم، فمش واخد بالي. يا فترة المرض دي كانت أشبه بالاعتكاف، أشبه ب عايز أقول بعملية تطهير حقيقية. عشان كده يا أخوانا الواجب رؤية نعم الله على الإنسان واستشعار فضل الله عليه. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من الله عليك بالبصر، ومن الله عليك بالفكر، ومن الله عليك بالعقل، ومن الله عليك بالعافية، فلئن ابتلى في شيء فكم عافى في أشياء. كان محمد بن المنكدر جارا لرجل مبتلى، فكان المبتلى يرفع صوته بالبلاء، وكان محمد يرفع صوته بالحمد. كل ما يسمع صوته بيقول آه، يقوم التاني يقول إيه؟ الحمد لله. يا أخي الكريم، لقد عافاك الله عز وجل وعاملك بما تحب سبحانه وتعالى. كم أسأت إليه فأحسن إليه، وكم عاملته بما يكره فعاملك بما تحب. وصلت؟ هل وصلت الرسالة يا صديقي؟ هذه الرسالة قلتها لك من قلبي لتتذكر أن عافية الله أوسع من عقوبته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تستطيعه، بل قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا يدل، هذا القول الذي قاله هذا الرجل يدل على قلة الفقه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يستعجل العقاب ولا يتمكن، إذا نزل منه هذا العقاب لا يتمكن من القيام بعبودية الصبر على الضراء. لهذا كان من الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أسأل الله تعالى أن يشفيني وأن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافيني وأن يعافي كل مبتلى مسلم. وقد ذكرت لكم هذا كله لأقول لكم أنني أتقلب في نعيم الله، وأديكم شايفيني بضحك، وبضحك والله بجد. أنا سعيد وربنا سبحانه وتعالى امتن علي في هذا المرض بأشياء ما عشتها في حياتي إلا في هذا الوقت. يا أخي بالك، مش عايز أتمنى بقاء المرض، مش يعني مش هضحك عليكم أبدا، ما تمناش ده، بس أتمنى إن اللذة التي أصابتني في هذه الفترة، أتمنى أن الله تبارك وتعالى يديمها علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يسترنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.